السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، في الدرس الماضي والذي قبله أخذنا كثير من التقعيدات، ولذلك لم نقرأ كثيرا في الموطأ، لأن الأصل لابد أولا من تثبيت الأصل حتى يكون الفروع تسهل. ففي الدرس قبل الماضي أخذنا أسباب صحة العقود وموانع الصحة وتقسيم العقود ورجوعها إلى العدل والإحسان. في الأسبوع الماضي أيضا مسألة الربا والميسر، وفيه ملخص عمل بعض الإخوة للدرس الماضي والذي قبله، وهو جيد لأنه سيمر معنا في كل البيوع، يعني لا يستغنى عنه، كل ما سيأتي يكون تطبيق له إما للربا وإما للميسر. اليوم إن شاء الله في الموطأ في الباب الثاني، باب مال المملوك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب في مال المملوك. أخبرنا أبو مصعب قراءة قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له، نقدا كان أو دينا أو عرضا، يعلم به أو لا يعلم، وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشترى أكثر
يعلم, مم يعلم به، يعلم أو لا يعلم، يعني نفس المشتري. نعم. وإن كان، يعني حتى وإن كان، ليست شرطية تنتظر الجواب، لكن المراد لو تضيف قبلها بين قوسين حتى وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشتري به، ترى فيه تصحيفات كثيرة. نعم.
يعلم أو لا يعلم، وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشتري به، كان ثمنه نقدا أو عرضا،
يعني كان أيضا قبلها بين قوسين سواء كان ثمنه نقدا أو عرضا، يعني في كل الصور. بعدين ذكر العلة:
وذلك أن مال العبد لا يجب على سيده فيه زكاة.
هذا رقم واحد. نعم.
وإن كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه إياها.
رقم اثنين. نعم.
وإن اعتق العبد أو كاتب تبعه ماله.
اعتق. وإن اعتق العبد.
وإن اعتق العبد أو كاتب تبعه ماله.
رقم ثلاثة. نعم.
وإن أفلس أخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء من دينه.
أربعة. هذه أدلة لمالك على أمرين: الأمر الأول على ملك العبد لماله ما لم ينزعه سيده منه، إن العبد يملك ماله، إذا ملك سيده ولم ينزعه منه فالمال مال العبد، وذكر أربعة أشياء تدل على هذا. والأمر الثاني أيضا اللي أراده مالك بهذه الأدلة الأربعة أن مال العبد مخصوص من أحكام المال العام، ولذلك هو يتبع العبد، يكون تابع سواء كان نقد أو عرض، إلا في حالة واحدة ينبغي الانتباه لها وهي مراعاة المقصد، إن كان القصد مال العبد وليس العبد. نفرض مثلا عبد أعطاه سيده عقار نفيس في البلد، قال: هذا العقار لك، ملك لك، ولا أعطاه سيارة ولا أعطاه شيء نفيس ولا إبل، ثم عرضه للبيع، فجاء المشترون وأغلب قصدهم المال الذي بيد العبد وليس العبد نفسه. هنا لابد من إعمال المقاصد، فيكون العقد على مال العبد والعبد هو التبع، ونطبق قاعدة الربا، المال بالمال، نطبق أشياء كثيرة، لأن الأعمال بالنيات والعبرة في العقود بالمقاصد لا بالألفاظ. أما إذا كان هو يقصد العبد فمال العبد تبع له، لحكم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث عمر، هنا ذكره موقوف على عمر وهو مشهور أيضا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الطريقة عند السلف أن من باع عبدا وله مال فماله الأول البائع إلا أن يشترط المبتاع، فإذا اشترط المبتاع لحقه تبعه ذلك. وذكر أربعة أشياء تدل على أن العبد يملك ماله. فما لم ينزعه سيده الأول أو يكون الأصل له، إذا اشترط المشتري يتبعه. وأيضا أن مال العبد تابع، يتبع بالشرط يتبع. قال: وذلك أن مال العبد لا يجب على سيده فيه زكاة. لو لم يكن تابعا للعبد لأصبح السيد يملك العبد ويملك مال العبد، فيزكي عن العبيد إن كانوا معروضين للتجارة، ويزكي عن أموال العبيد. وما في أحد يقول إن الإنسان يزكي عن أموال عبيده، فمعناها أنها تبع لهم. وإن كانت للعبد جارية استحل الفرج بملكه إياها، معناها أنه يملك. وإذا أعتق يتبعه ماله أو كاتب. وإذا أفلس العبد فإن الغرماء يأخذون المال ولا يتبعون السيد بشيء من دين العبد. فدل على هذه الأشياء. لكن الأصل أن المال للبائع الأول، فإن اشترطه المبتاع تبعه. نعم.
باب العهد في الرقيق.
العهدة، العهدة إضافة تاء وإضافة ضمة على العين. ومعنى العهدة الضمان، ضمان المبيعات، هذا معنى العهدة. مثل ما تقول الآن العهدة على الراوي، يعني ضمان السالفة هذه أو ضمان الرواية هذه، ضمان الصدق فيها والكذب على الراوي. معنى العهدة ضمان السلع. مثل الآن يقول لك الجوال هذا مضمون، هذا يسمونه الفقهاء يسمونه ضمان العهدة، غير ضمان الذمة. لما أنا أضمنك أو أكفلك هذا ضمان ذمة، ولما أقول لك الجوال هذا مضمون لمدة سنة معناها العهدة علي. إن تبين أنه مسروق، مغصوب، مغشوش، مقلد، في عيب فني، هذا معنى ضمان العهدة. لكن أهل المدينة عندهم في الرقيق خاصة سنة ماشيين عليها، سيذكرها الآن. نعم.
باب العهدة في الرقيق. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر أن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة، وعهدة السنة، ويأمران بذلك.
أبان بن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن أبيه ورحم أبان، فقيه وأيضا تولى في المدينة. وهشام بن إسماعيل المخزومي هذا أيضا كان والي على المدينة، وهذا في الزمان الأول في توافر العلماء. ومع ذلك كان هؤلاء يذكران في الخطبة عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الأمة، وعهدة السنة. سيذكر الآن أن الأيام الثلاثة لها طريقة والسنة لها طريقة. فمثلا الأيام الثلاثة يعني إذا اشتريت العبد تلقائيا هو مضمون لمدة ثلاثة أيام من الأمراض يعني المتكررة أو العادية. ولذلك هم يقولون ثلاثة أيام، لأن فيه مرض يسمونه حمى الربع. حمى الربع هذه تجي كل رابع يوم، يعني ثلاثة أيام وتجيك تعاودك. يمكن هذه صاحبة المتنبي اللي يقول: ويصدق وعدها والصدق شر إذا ألقاك في الكرب العظام، وراقب وقتها من غير شوق مراقبة المشوق المستهام. فمعناه لها وقت، هذه حمى الربع كامنة كل ثلاثة أيام الرابع تجيك، وهكذا. فلذلك يشترطون ثلاثة أيام لا يصير فيها أمراض كامنة متكررة، هذه ثلاثة أيام. السنة لأن يقولون في الطب القديم وهو الصحيح أن الإنسان فيه أربع طبائع، اللي هي البلغم والدم والمرة الصفراء والمرة السوداء، هذه مركب منها جسمه. وفي عندنا أربع فصول في السنة، اللي هي الصيف والشتاء والربيع والخريف. ففي كل فصل من الفصول هذه قد تهيج إحدى الطبائع هذه وتسبب الأمراض، أو قد يتبين فيه برص أو جذام أو شيء. ففي الأمراض المستديمة سنة، لو خلال سنة اكتشفت أن فيه مرض مستديم لي أن يرجع حتى لو ما اشترطت الضمان، لو خلال ثلاثة أيام اكتشفت أن فيه مرض متكرر وإن كان يسير لي أن يرجع، هذا معنى العهدة. لكن هذا عرف عند أهل المدينة، عرف مستقر عندهم، يعني متفقين عليه. لكن هل يلزمون به الناس كلهم أن يكون هذا أمر؟ هذا أمراءهم يذكرونه في الخطب وشيء ماشيين عليه، لكن الناس ما يلزمون إلا بالشرط، إلا خيار العيب. أن تبين عيب، فخيار العيب على التراخي، لو بعد سنة خيار العيب على التراخي، لو اكتشفت عيب في العبد مؤثر ولو بعد سنة أو سنتين. أما إذا ما اكتشفت عيب ينقص القيمة ما لي خيار إلا بالشرط أو بالخيارات الثانية. نعم.
أخبرنا أبو مصعب قال قال مالك: وعلى ذلك العمل عندنا في من باع بغير البراءة.
بيع البراءة سيأتي الآن. نعم.
أنما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع.
ما أصابه يعني غير الحوادث الطارئة، ما لو كان صدم العبد ولا مات ولا هذا أمر ثاني، لكن ما أصابه من الأمراض أو من العيوب خلال ثلاثة أيام. ها.
ثم عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها.
نعم، إذا مضت السنة انتهت العهدتين كلها، الضمان كله. إيه. ولذلك ترى فيه فعلا فيه أشياء كامنة تهيج في بعض الفصول. الآن يقولون الطب الحديث مخالف للطب القديم من هالناحية، من هالناحية بالذات، وهو أن الطب الحديث يركز على الكشف والجراثيم والأشياء اللي تسبب الأمراض، ويمكن عندهم جانب منها، لكن الطب القديم أصلا ينظرون إلى تركيب جسم الإنسان وتأثره بالفصول، ويقولون مثلا فلان طبيعة الدموية يعني يغلب عليه الدم ويناسب الحجامة، وفي أوقات من السنة يهيج به الدم ويتبيغ، يتبيغ الدم به، وفلان فيه المرة الصفراء، يعني عندهم أشياء يقرأوا الطب النبوي موجودة مفصلة فيه، فهذه تؤثر حتى في السلع هذا. نعم.
قال مالك: ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب.
هذا المسألة تابعة للباب اللي بعده، لكنها جاءت متقدمة وسيأتي إن شاء الله.
ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة، وكان ذلك البيع مردودا عليه.
نقطة، مسألة البراءة من كل عيب هي الباب اللي بعده، وأحيانا في نسخة بمصعب فيه تقديم وتأخير في المسائل، في قاعدة ذكر مالك. نعم.
ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق،
يعني لا سنة مستقرة عندنا الثلاث أيام والسنة إلا في الرقيق، لأن الرقيق إنسان معرض الأمراض هذه بخلاف السلع الثانية. نعم.
باب العيب في الرقيق. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باع غلاما بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالعبد داء لم تسمه لي. فاختصما إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء لم يسمه. وقال عبد الله بن عمر: بعته بالبراءة. فقضى عثمان بن عفان رضي الله عنه على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يحلف لقد باعه بالبراءة وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله بن عمر أن يحلف وارتجع العبد، فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك 1500 درهم.
قريب من الضعف. هذا بيع البراءة. ايش معنى بيع البراءة؟ بيع البراءة، وشوف ما دام فعله ابن عمر وهو أورع الناس جائز، بس بالشرط هذا أن لا تكتم عيبا. لكن بعض الناس يصير عنده وسواس يبهذلك، كل شوي جايك أنا لقيت شيء، أنا لقيت كذا، فأنت عندما تبيع تقول: شوف أنا الآن لا أعلم عيب أكتم عنك، لكني أبرأ من كل عيب يظهر في السلعة هذه، أي عيب يظهر فيها تراني أبرأ منه من الآن، وأنا الآن أصدقك ما أعلم فيها عيب. لو كان يعلم ويكتم ما تنفع البراءة، لكنه ما يعلم عيب، يقول: السيارة والله أنا ما أعرف فيها عيب. بس بعض الناس فيه وسواس يشتري منك كل شيء جايك: يا أخي أنا اكتشفت فيها كذا، أنا اكتشفت. فأنت تشترط البراءة إن لم تكن تعلم العيب، فلو ادعي عليك القضاء ما قضى عثمان، تحلف تقول: والله ما أعلم عيب، حال البيع ما أدري، يمكنها عيب قديم، بس أنا حال البيع ما أعلم العيب، واشترطت البراءة، تنفعك ذلك. لكن عبد الله بن عمر رضي الله عنه تورع عن الحلف، أول شيء حفظ لليمين، الله عز وجل احفظوا إيمانكم، والمسألة الثانية يعلم أن العبد كما حصل باع ب800 ورجعه وباع ب1500، يعني تقريب الضعف. وأيضا ترى في ملحظ، أحيانا الإنسان يحلف ثم يصيب قضاء من قضاء الله، فالناس ايش يسوون؟ يربطون القدر، المصيبة اللي جاءتك بيش؟ بحلفك، يقولون أكيد أنها يمين فاجرة ولذلك شوف عوقب عليه، فيكون فتنة لهم. وملاحظ أخرى لاحظها عبد الله بن عمر، وأعظمها الورع وتعظيم الله عز وجل أن يحلف به، فقال: لا ما أحلف، ردوا لي عبدي وخذوا 800، وباعه ب1500. فالشاهد لو اشترطت البراءة تنفعك. أما الآن اللي في السيارات يقول لك أبيعك سكر في ماء، يعني هو يعلم عيوب الدنيا فيها، بس يقول لك أبيعك سكر في ماء، أبيعك كومة حديد، يعني السيارة اللي قدامك ترى ما هي بسيارة، ترى كومة حديد. هذا ما ينفعه لو كان يعلم العيوب وكتمها وأثبت المشتري أن العيوب هذه سابقة ويكتمها، خلاص ما ينفع البراءة. هذا هو القول الوسط فيها، لأن يعني في من السلف من قال البراءة تنفع مطلقا، وفي من قال من لا تنفع مطلق، والوسط هو هذا الصحيح، تنفع إذا لم يعلم عيبا وكتمه كما سيقول مالك الآن. نعم.
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة فقد برئ من كل عيب فيما باع، إلا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم ينفعه تبرئته وكان ما باع مردودا عليه.
زين.
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت أو عبدا فأعتقه، وكل أمر دخله الفوات حتى لا يستطيع رده، ثم قامت البينة على أنه كان به عيب عند الذي باعه أو علم ذلك
علم ذلك
باعتراف أو غيره، فإن العبد أو الوليدة تقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه، فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العيب.
هذه مسألة الأرش، يعني لو واحد اشترى عبد ثم اعتقه خلاص ما يمكن رده، إذا خرج العبد من الرق إلى الحرية ما يمكن رده مرة ثانية، أعتق فات. أو وليدة وحملت منه أصبحت أم ولد ما عاد تباع، وغير ذلك، يعني أمر كما قال مالك دخله الفوت. لكن أنا اكتشفت الآن أن يوم اشتريتها فيها عيب بشهود وباعتراف البائع وغيره، عيب مؤثر في الثمن، حتى لو كان دخل الفوت، حتى لو كان ما يمكن الرد، لكن لي أطالب بالأرش، يعني أطالب بالنقص. أنا شاريها على أساس أنها سليمة، تبينت أنها معيبة، لي حق اللي هو الأرش. كيف طريقة الأرش؟ أول شيء لازم نفرق بين القيمة والثمن. القيمة هو ما تسواه السلعة عند أهل الخبرة، سواء بيعت بأعلى أو أقل، الثمن هذا، الثمن هو ما دفع فيها، الثمن ما دفع فيها، سواء كان هذا قيمتها الحقيقية ولا أقل ولا أكثر. كم مرة أنت اشتريت سلعة بأكثر من قيمتها الحقيقية أو بأقل أو مساوي؟ إذن الثمن لا تنظر فيه الآن، نأخذ السيارة أو شيء ونعرضها على الخبرة مثل ما يفعل المرور الآن، يعرضها على شيخ المعارض ومعه لجنة ثلاث ورش وغيرهم، يقول هذه السيارة قيمتها سليمة كم؟ قالوا قيمتها سليمة 20,000. قال طيب، اكتشفنا أن الشاص معوج، الآن السيارة احترقت ما عاد يمكن ردها، لكن اكتشفنا أن الشاص معوج وجاي عليه حادث ومسمكرة، قبل ما تحترق بالعيب هذا كم تسوى؟ قالوا تسوى 15,000. كم بين 15 و20؟ 5,000. 5,000 من 20 كم تساوي؟
الربع.
خلاص انتهت العملية الأولى اللي هي إخراج الربع. بعدين تسأل تقول أنت كم دفعت اللي هو الثمن، ما تعطيه الربع مباشرة لأن يمكن مقدره بأكثر ما دفع أو بأقل، تقول أنت كم دفعت؟ يقولك دفعت 40,000، أنت مقدرتوها سليمة ب20، أنا والله دافع فيها 40، نقول لك حق الربع. ربع 40 كم؟ 10,000. رجع لي 10,000 حتى لو كانت السيارة احترقت، لأن هذه قيمة العيب. واضح كيف إخراج الأرش؟ إذن عندنا عمليتين مترادفتين، العملية الأولى بغض النظر عن الثمن نقوم السلعة الصحيحة ونقومها معيبة وننظر الفرق وننسبه للأصل، الربع الثمن. العملية الثانية ننظر كم دفع من جيبه حقيقة ونسقط منه اللي هو الأرش هذا. لكن تلاحظون المالك هنا ما يعمل بالأرش إلا في حالة واحدة، وهي
الفوات،
إذا كان لا يمكن الرد. إذا كان لا يمكن الرد. أما الإمام أحمد لا، الإمام أحمد يتوسع في الأرش حتى لو أمكن الرد، يعني السيارة موجودة ما احترقت، لكن المشتري قال أنا بمسك السيارة وبطالب بقيمة العيب. عند الإمام أحمد يثبت له حق المطالبة بالأرش ولو كان يمكن الرد. أما عند الإمام مالك كما تلاحظون يقول لك يا أخي إذا كان أمكن الرد سو مثل عبد الله بن عمر، ردها وخذ دراهمك هي عيبها، أو اصبر على العيب مجانا. إذا ما أمكن الرد خلاص هناك الأرش عند الإمام أحمد في العيب خاصة، أما في التدليس والغبل لا. يقول لا، لك ثلاث خيارات: إما أن تصبر مجانا على العيب، وإما أن ترده وتأخذ دراهمك، وإما أن تمسكها وتطالب بالأرش. هذا الفرق. نعم.
قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على العيب يرد منه، وقد حدث به عند المشتري عيب آخر، أنه إذا كان العيب الذي حدث مفسدا مثل القطع أو العور وما أشبه هذا من العيوب المفسدة، فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه، فإن أحب أن يغرم له ما أصاب العبد عنده ويرد عليه فذلك له، وإن مات العبد عند الذي اشتراه أقيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فينظر كم ثمنه.
كم ثمن هنا ترى على الترادف ولا على الدقة؟ فينظر كم قيمته، يعني كم يسوى يقوم، وكذلك اللي بعدها فإن كانت قيمة العبد، ثم بعدين الثمن. نعم.
فإن كان ثمن العبد يوم اشتراه بغير عيب 100 دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيب 80 دينارا وضع عن المشتري ما بين القيمتين، وإنما تكون القيمة يوم اشتري العبد.
تقدير القيمة يقوم يوم اشتري العبد، يوم اشتري العبد لأن تتغير الأثمان، ويوضع عن المشتري ما بين القيمتين من الثمن وليس من القيمة، من الثمن اللي دفع. هذا الآن إشكال أيضا سهل، نفس الأرش، لكن هنا الآن أنا اشتريت السيارة وتبين فيها داء قديم، لكن المشكلة أن السيارة عندي أنا المشتري جاء فيها عيب جديد، فلا ضرر ولا ضرار. إذا أنا برجعها للأول أبدفع قيمة العيب الجديد هذا، تقدر يوم اشتريت كم وبعد حدوث العيب كم، ورجعها وأخذ دراهمي، لكن أدفع قيمة العيب اللي حدث عندي بنفس طريقة الأرش. وإذا أنا بمسكها أيضا أقدر العيب القديم والعيب قبل العيب وبعده وأخذ قيمة العيب. هذا المراد. نعم.
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من رد وليدة من عيب وجده بها وقد أصابها إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها، وإن كانت ثيبا فليس عليه في إصابته إياها شيء لأنه كان ضامنا لها.
نعم. لو وجد عيب مؤثر في الجارية لكنه قد وطئها، فإن كانت بكر يدفع، تقوم بكر كم تسوى وثيب الآن كم تسوى، والفرق يدفع، لأن هو هذا الآن عيب أو شبه عيب حدث عنده، وإذا كانت ثيب واكتشف العيب وردها يقول لا يدفع شيء لأنه كان ضامنا لها، لأنها لو ماتت عنده هو يتحمل قيمتها وهي لم ينقص من ثمنها شيء. نعم.
قال مالك: في الجارية تباع بالجاريتين.
عندنا هنا أيضا مسائل سهلة هي بس متراكبة. عندنا الآن الإشكال أنه سيارة بسيارتين ثم واحدة من السيارتين فيها عيب، يبي يقول لك مالك كيف تفك الإشكال هذا؟ يعني أنا اشتريت سيارة بسيارتين بس بتطبيق قاعدة الربا اللي هو اتحاد الجنس والمقصود، بعدين واحدة من السيارتين صار فيها عيب ما في دراهم الآن، يقول لك الآن كيف تحل الإشكال؟ وكذلك الجواري، كيف تحدد ثمن السيارة المعيبة أول شيء؟ لأن هي سيارتين بسيارة، واحدة من السيارتين فيها عيب، أنا أبغى الآن أصل إلى ثمن السيارة هذه المعيبة ثم بعدين أقدر كيف العيب. نعم.
قال مالك: في الجارية تباع بالجاريتين فيوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه، أنه تقام الجارية التي ابتيعت فيه بالجاريتين فينظر كم ثمنها، ثم تقام الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحداهما، تقامان صحيحتين سالمتين.
هذا أول شيء تقدر الجارية والجاريتين كل واحدة كم تسوى، ثم تقسم قيمة الجارية على الجاريتين، نبغى نصل إلى نقطة اللي نحدد ثمن السيارة هذه المعيبة. نعم.
ثم يقسم ثمن الجارية التي ابتيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنهما،
يعني ليس بالنصف، بقدر الثمن، يعني الجارية هذه تسوى 100 والثنتين ذولي كم يسوون، بعدين هذه كم تقسمها على ذي، يمكن واحدة من الجاريتين تسوى 60 واحدة تسوى 40 اللي قيمة 100 هذه. نعم.
حتى يقع على كل واحدة منهما حصتها من ذلك، على المرتفعة بقدر ارتفاعها وعلى الأخرى بقدرها، ثم ترد التي بها العيب بما وقع عليها من القيمة، وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما.
نعم، هذه لو أنت قاضي أو حكم أو حتى بيع عادي ورضي صاحبك ما يخالف. هذه الطريقة كيف تحدد تصل إلى ثمن السيارة المعيبة، وكيف تحدد الأرش، وكيف ترضي صاحبك وتقول طيب صحيح العيب هذا حصل عندي وهذه قيمته. هذه الطريقة. نعم.
قال مالك: في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو القليلة، ثم يجد بها عيبا يرد منه، إنه يرده بذلك العيب، وتكون الإجارة له بالضمان.
نعم، الخراج بالضمان. هذا في حديث أصلا، لكن مالك ما أتى، إن في واحد أتى بعبد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستغل له، يعني شغل العبد ويأخذ غلته، ثم اكتشف به داء قديم عند البائع، فجاء ورد العبد، فقال البائع: عبدي خذ دراهمك، لكن الغلة لك شهرين وأنت تستغل العبد، أعطني الغلة عبدي اللي هي منفعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه، لأن يختلفون العلماء في تصحيح وتضعيف، قال: الخراج بالضمان، يعني خراج العبد مقابل ضمانه، أنه لو مات طالبه. كذلك هنا لو رديت العبد بالعيب، والعبد قد سوى لك أعمال كثيرة، مثل ما يقول مالك بنى لك بيت يمكنها أكثر من قيمة العبد نفسه، هذا كله ما يرجع، لأن الخراج بالضمان وتكون الإجارة له بالضمان. نعم.
إنه يرده بذلك العيب وتكون الإجارة له بالضمان. قال مالك: وذلك الأمر الذي كان عليه الجماعة من الناس ببلدنا، وذلك لو أن رجلا اشترى عبدا فبنى له دارا قيمة بنائها ثمن العبد أضعافا.
نعم، ممكن تضعون بعد كلمة فبنى له العبد بين قوسين، فبنى له العبد، العبد هو اللي بنى دار قيمة بنائها ثمن العبد أضعاف. نعم.
ثم وجد به عيبا يرد منه رده، ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له إذا آجره من غيره، لأنه كان ضامنا له، وهذا الأمر عندنا.
ولذلك هذه المسألة يمكن نضع عنوانها الخراج بالضمان، اللي هو نفس الحديث الخراج بالضمان. والمسألة اللي بعدها عنوانها تفريق الصفقة، يسمون العلماء تفريق الصفقة. نعم.
قال مالك: في من ابتاع رقيقا في صفقة واحدة، فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا، أو وجد بعبد منهم عيبا، إنه ينظر فيما وجد منهم مسروقا أو وجد به العيب، فإن كان هو وجه ذلك الرقيق أو أكثره ثمنا، أو من أجله اشترى أو من أجله اشتري وهو الذي أو من أجله اشترى وهو الذي في فضل لو سلم فيما يرى الناس، كان ذلك البيع مردودا كله. قال مالك: وإن كان الذي وجد به العيب أو وجد مسروقا من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه، ليس هو وجه ذلك الرقيق، ولا من أجله اشتري، ولا فيه الفضل فيما يرى الناس، رد الذي به العيب أو وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به أولئك الرقيق.
رحمة الله عليهم، علماء السلف عندهم دقة وفهم وإعمال المقصود وإعمال الظاهر. الآن مثلا اشتريت غنم أو إبل أو يعني صفقة واحدة، بعدين واحدة من الغنم مسروقة، جاء واحد قال ترى هذه مسروقة وهذه أو يعني فيها عيب واحدة، يقول مالك: ننظر، يمكن الإبل هذه أنت ما شريتها إلا عشان ناقة، هذه هي أحسنها، هي وجه الصفقة، يعني وجهها يعني هي أهم شيء، وهي أكثرها ثمن، وهي اللي فيها الفضل وفيها كذا. عند ذلك نبطل العقد كله، نقول وجه الصفقة مسروق اللي هو أساس القصد، أنت يمكن ما شريت الإبل هذه كلها إلا علشانه. بعض الناس الآن يشوف فحل طيب في الإبل، لكن صاحب الإبل ذكي، يقول تبي تشتري الفحل اشتري الذود كله معه، اشتري 15-20 الذود كله مع الفحل، ما بيع الفحل حاله أساس يمشيه، بعدين تكتشف أن الفحل هذا إنه مسروق مو بله، طيب الفحل هو وجه الصفقة، إذن يبطل العقد كله. أما لو كان المسروق شيء مو بوجه الصفقة، شيء تبع شاه من الغنم مسروقة، ما نبطل الصفقة كلها، وإنما نأخذ قيمتها من البائع وهو يتحمل السرقة هذه. نعم.
باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها.
نعم.
أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ابتاع أحدكم الجارية فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة.
نعم في هذا الحديث وإن كان مرسل عن زيد بن أسلم، لكن هذا يفعل حتى مع الحرائر، حتى مع الحرائر إذا دخلت عليها تمسك بناصيتها وتدعو بالبركة. كذلك في الجواري، إذا اشتريت جارية هذه ذكرها مالك وإن كان ليس في البيع لكن من أداب البيع، الأخذ بالناصية علامة على إيش؟ على الملك، وهذا فيه تذكير للسيد، الزوج يسمى سيد وهنا اشترى، تذكير بأن كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أسيرات هي الآن مثل الأسيرة، ولذلك الله عز وجل قال فليدعو نادية سندعو الزبانية، وقال ناصية قبلها إيش؟ قال سبحانه وتعالى لنسفعا بالناصية، وقال يؤخذ بالنواصي والأقدام، والعرب إذا أرادت أن تعتق أحد أمسكت بناصيته أمام الناس ثم جزتها ثم أعتقته، يعني علامة التملك إن ملكناه وعفونا عن قدرة. فكذلك الأخذ بالناصية والله أعلم من معانيه تذكير الزوج إن هذه أسيرة عندك صارت أو السيد، وتذكيره بحقه إنه هو مثل السيد الآن، لو السجود يجوز سجود الاحترام سجدت المرأة لزوجها، ويدعو بالبركة. نعم.
أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اشترى جارية من امرأته زينب الثقفية رضي الله عنها، واشترط عليها أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي بعتها به، فاستفتى في ذلك عبد الله بن مسعود عمر بن الخطاب رضوان الله عليه فقال لا يقربها وفيها شرط لأحد.
نعم هذا أثر عظيم، وإن كان عبيد الله هذا ما أدرك عم أبيه، لكن الرجل يحفظ أحاديث بيته، وهذا أثر مشهور. فعبد الله بن مسعود اشترى امرأة جارية من زوجته زينب الثقفية، وزينب تحب الجارية هذه ما تبغاها تطلع من البيت، فقالت لابن مسعود إن بعتها فهي لي أنا بالثمن الذي بعتها به، يعني هي لك، لكن إن بغيت تبيع ما تبيع إلا علي أنا، وتبيعني بنفس الثمن اللي أنت اشتريته، شرط. وهذا الشرط الآن عند متأخر الفقهاء وخاصة متأخر الحنابلة ومتأخر الشافعية وما أدري عن متأخر المالكية يعتبرون شرط باطل. ليش؟ لأن يقولون العقد البيع مقتضاه تمام الملكية، إني أنا إذا اشتريت ما حد يتحكم فيه، فيقولون هذا الشرط فاسد لأنه مخالف لمقتضى العقد، لأنه يتحكم فيك وأنت قد اشتريت، أليس البيع ينقل الملك؟ طيب هنا الآن كيف يشترط عليه ما بيع إلا عليه؟ هذا هو كلامهم، يقولون مخالف الشرط هذا فاسد، موجود حتى في الروض المربع وغيره. والصحيح أن العقد انتقل ليس بملك مطلق، العقد انتقل بملك مشروط من الأساس، أنت راضي بهذا العقد بهذا الشرط. مثل الآن أنا أحرص على جيراني، عندي أرض جنب بيتي فاضية، جاء واحد أنا أثق بأمانته وقلت والله ببيعك، بس أنا أخاف إن كنت ما تبني وتجيب لي واحد جنبي ما أبغاه، أبشرط عليك إن الأرض أرضك، إن بغيت تبيع تبيع علي أو على واحد أرضاه أنا. تبي تدخل في العقد من الأساس تفضل، ما تبي تدخل ترى عقد مشروط. فلذلك هذا الشرط هو في الحقيقة يخالف مقتضى العقد المطلق، وهذا ليس عقد مطلق، هذا عقد مقيد ولا يخالف مطلق العقد. لكن مع ذلك سيأتي المالك كرهه. ليه؟ لأن فيه، شوف دقة السلف، فيه نوع جهالة ولا لا؟ فيه نوع جهالة من ناحيتين، من ناحية أن زينب اشترطت على ابن مسعود أنه يرد الجارية بنفس السعر، وحنا ما ندري عقب سنتين ثلاث عشر إذا هون ابن مسعود وأراد يردها يمكن الجوارية ترتفع يمكن تنخفض ولا لا؟ ففيه نوع جهالة. والأمر الثاني أن الشرط هذا أنقص من قيمتها، من قيمة الجارية، لأن السلعة اللي فيها شرط مين مثل السلعة اللي ما فيها شرط؟ وقدر النقص ما نعلم على وجه الحدود، في السلف عندهم دقة يعني يشبه الكيمياء، مثل ما قلت في الغرر يشبه الكيمياء في معرفة الأخلاط، لكن هذه أشياء معنوية، الأخلاط كيف تؤثر، عندهم ذكاء بارع في فهم دقائق الأشياء. فيقول مالك هذا بيع مكروه لأجل هاتين الجهالتين، لكن عمر ما أبطل البيع، لو كان باطل قال عمر العقد كله باطل، لكن عمر أبطل الوطء، هذه مسألة ثانية. قال لك ابن مسعود أنت اشتريته وهي جاريتك بس لا تطأ. ليه؟ قال الله عز وجل أحل الوطأ بأمرين: زواج أو ملك يمين مطلق قوي، أما ملك اليمين المشروط ضعيف، والأبضاع الأصل فيها التحريم، الفروج الأصل فيها التحريم، فلذلك ما تستحل هذا الفرج وهو بعقد مشروط ضعيف. أيضا هذا يعني شيء سبحان الله عظيم، حتى تدري أن الصحابة رضي الله عنهم إذا تكلموا هم يتكلمون كلمة واحدة بس وراها بحر من المعاني، مو مثل المتأخرين كلام كثير وما في معنى، مثل أشعارهم كلام كثير ووزن وقافية بس ما في معنى. شوف كيف الملحظ اللي لحظ عمر والملحظ اللي لاحظوه العلماء. فالشاهد عندنا مسألتين: الوطأ لا يطأ، الوطأ لا يطأ، ومسألة الشرط ما في بأس هنا، لكن لو ألغيت الجهالة اللي فيه، بمعنى لو زينب قالت أبشتريها منك بسعر السوق في وقتها، خلاص هذا ما في شيء، ما في جهالة، أشتريها منك بسعر السوق، مو بشتريها منك بالثمن اللي بعتها لك. ولذلك أيها الأخوة الاستثناء لا بأس به، عندنا استثناء ثلاثة أشياء، والفقهاء يجيزون اثنين ويوقفون في واحد اللي هم متأخرين. الاستثناء في الأعيان وسيأتينا: أبيعك النخل إلا المنطقة ذي، أبيعك الغنم إلا العشر ذولي، أبيعك السيارات إلا هذه، استثناء في الأعيان، أبيعك الذبيحة إلا جلده ورأسه وأطرافه كما كانوا يفعلون. هذا الثاني استثناء منافع، أبيعك سيارة وأشترط أركبها إلى الرياض، أنا بعتك في مكة ومثل جمل جابر، أبيعك البيت وأشترط أني أسكن سنة، فأنا بعتك العين واستثنيت منفعتها سنة، هذا كله لا بأس به. الثالث استثناء التصرفات، اللي يقولك أبيعك وأشرط عليك ما تبيع إلا علي، أبيعك وأشرط عليك تخليها مسجد، ما في الحارة أرض فاضية إلا هذه، صاحبها ما يقدر يتبرع بها، فقال أنا ببيعها للي بيحطها مسجد، شرط عليه، قيد تصرفاته، هذا لا بأس به إن شاء الله، لكن تخفف الجهالة اللي فيه. نعم.
أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء.
هذه في مسألة الوطأ، يعني بعبارة مختصرة لا يستحل الفرج إلا بملك يمين تام، هذه القاعدة، لا يستحل الفرج إلا بملك يمين تام مطلق، ما في شروط ولا في شيء، لأن الأصل في الفروج التحريم. نعم.
قال مالك: في من اشترى جارية على شرط أنه لا يبيعها وما أشبه هذا من الشرط فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها.
يطأها، هذه مسألة الوطأ، تحت كلمة يطأها خط، يعني هذا الآن يتكلم مالك عن الوطأ وبعدين علله، نفس كلام ابن عمر. نعم.
وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا يهبها، فإن كان لا يملك هذا منها فلم يملكها ملكا تاما، لأنه قد استثني عليه فيها ما ملكه
ما ملكه
لأنه قد استثني عليه في ملكه بيد غيره، فإذا دخل هذا الشرط لم يصلح وكان بيعا مكروها.
نقطة عند لا يصلح، وبعدين وكان بيعا مكروها، هذه فقط العبارة التي في مسألة البيع ليست في الوطأ، وذكرت لكم لماذا هو مكروه، لأجل الجهالة اللي فيه، لكن الجهالة قد تلغى، قد يقول أشتري منك بسعر السوق. نعم.
باب في النهي أن يطأ الرجل وليدة لها زوج. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان رضي الله عنه جارية لها زوج اشتراها بالبصرة، فقال عثمان: لا أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى عبد الله بن عامر زوجها ففارقها.
هذه أيضا خلاف قديم بين الصحابة، في من الصحابة مثل يروى عن ابن مسعود وابن عباس أنهم قالوا الأمة اللي لها زوج وباعها سيدها فإن بيعها طلاق، يعني بمجرد ما باعها السيد طلقت من الزوج، البيع طلاق، واضح؟ هذا كلام مسعود بن عباس. عثمان هنا لا، فإن عبد الله بن عامر بن كريز وهو كان والي لعثمان في جهة خراسان والمشرق أهدى لعثمان جارية، لكن الجارية هذه لها زوج، يعني سيدها الأول قد زوجها، فاشتراها من سيدها بالبصرة، فقال عثمان لا أقربها حتى يفارقها الزوج، فإذن اشترط مفارقة الزوج، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن بيع ذات الزوج ليس طلاقا. نعم.
أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا وقد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع.
هذا في بيع الأصول، هذا في بيع الأصل نفسه، والباب اللي بعده في بيع الثمرة دون الأصل. إذا بعت الأصل ما تشترط بدو الصلاح، إذا بعت النخل كله ما نقول أصبر لأن يلون، يعني كنت باع عن الجذوع الأصل، لكن أنت الآن بعت الأصل واختلفوا في الثمرة، البائع يقول له الثمرة ثمرتي، أنا بعتك صحيح بعتك النخل لكن الثمرة الموجودة هذه لي، والمشتري يقول لا الثمرة تبع للأصل، فيختلفون، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم قاطع إلى يوم القيامة، وهو هل البيع حصل قبل اللقاح، لقاح النخل ولا بعده. إن كان البائع قد لقحها فثمرة له، وإن كان ما بعد لقحها فثمرة للمشتري، لأن اللقاح هو أكثر عمل النخل، ولأنها إذا لقحت خلاص ما عاد بقى شيء، وتعلقت نفس البائع بها خلاص، عرف كل نخلة كم فيها من عذوق وشاف شماريخها وشاف هذا، تعلقت هي له، هذا الحكم. ومثله باقي الأشياء إذا كان تشقق أكمامه وكذا كما قال العلماء. نعم.
قال مالك ومن باع ثمر حائطه أو زرعه وقد بدا صلاحه فالزكاة على البائع إلا أن يشترطه البائع على المبتاع.
هذه في الثمر، شوف تحت كلمة الثمر ضع خط، باع الثمر، فهنا حتى الزكاة إذا كان قد بدا صلاحه الزكاة على الأول، وإذا كان ما بعد لون وباعه ما يجوز بيع إذا ما لون، إذا ما لون ما يجوز بيع، إلا إذا كان إنه باع على شرط القطع وسيأتي. قال إلا أن يشترط البائع على المبتاع. المسألة اللي بعدها. نعم.
قال مالك من باع أصل حائطه
أصل تحت أصل خط، شوف أحيانا كلمة ما تنتبه لها، المسألة الأولى في الثمر والثانية في الأصل، باع الأصل. نعم.
من باع أصل حائطه أو أصل أرضه قبل أن يحل بيع الثمر أو الزرع،
يعني قبل بدو الصلاح، أيوة،
فالصدقة على المبتاع.
المبتاع المشتري، الصدقة على المشتري. نعم.
وإن باع الأصل بعد أن يحل بيع الثمر أو الزرع فالصدقة على البائع إلا أن يشترطه البائع على المبتاع.
إلا بالشرط، الشرط عاد أمر آخر، والمبتاع المشتري، والصدقة هنا الزكاة الواجبة. نعم.
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري.
هذا أحد تطبيقات بيع الغرر، هذا بيع غرر. كانوا أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يبيع ثمرة، ثمرة البستان المعينة، ولا ترى في السلم يجوز تبيع ثمرة سنتين ثلاث أربع، لكن السلم في الذمة، ما تقول هذه، لا تقول لك في ذمتي ألف صاع من النخل محددة بالجنس والنوع كما سيأتي في السلم، لكن ثمرة البستان المعينة انك تبيع ثمرة النخل هذا. كانوا يتبايعون من أول الموسم، من عقب اللقاح بعد اللقاح يقول خلاص اشتريت. طبعا هي لا زالت متعرضة للعاهة، يجيها جوائح وعاهات، ثم يدفع الدراهم المشتري وينتظر، إذا جاء وقت الجذاذ وله أصابها قشام، أصابها مراض، أصابها كذا، عاهات ما عاد يستفاد منها، شيصت، يجي يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله أخذ الدراهم وهذا أصابت العاهة، خسرت كل شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام إما سأل وإما يعلم متى يأمن الثمر النخل العاهة، بمعنى متى يتجاوز مرحلة الخطر بإذن الله اللي ركب الكون هذا وجعل فيه تأثير في كل شيء، متى يتجاوز؟ قالوا إذا بدأ صلاحه ولون تجاوز مرحلة الخطر وخف الغرر فيه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الثمر من دون أصله إلا بعد بدو الصلاح، وبدو الصلاح أن يحمر أو يصفر يزهو. ومثله أي شيء إذا أمكن الأكل منه، إذا كان يؤكل منه. قبل هذا ما تبيع الثمرة قبل أن تطيب، وبذلك انتهت المشاكل. نعم. هذه قاعدة الغرر، اللي هو مجهول العاقبة، لأنك يعني الآن تدفع فلوس يمكن يجيك ثمر ويمكن يخرب ويمكن تجي عاهة، فأنت معلق مثل المقامر، حطيت فلوس ما تدري تحصل ولا ما تحصل، هذا نوع من الغرر. نعم.
أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر، أو قال حتى تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟
شوف هذه قاعدة، آخر الحديث قاعدة اللي هو تعريف أكل المال بالباطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ أخذت الدراهم وعرضته للخطر، ونحن قلنا أكل المال بالباطل هو مال لم يتبرع به صاحبه ولم يقابل شيء. بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ نعم.
أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الرجال محمد عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.
هذه العلة، العلة في بدو الصلاح أن تنجو من العاهة بإذن الله، وبذلك يخف الغرر.
أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.
الغرر هذه قاعدة عامة، الغرر تحته آلاف المسائل. هذا الحديث عام وهو مروي عند مسلم من طريق أبي هريرة عن سعيد عن أبي هريرة أو من طريق آخر، لكن هنا من مراسيل سعيد وهو في غاية الجودة. هذا بيع الغرر مطلقا. نعم.
قال مالك وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر.
واضح ارتباطه في الغرر، لأنك أنت الآن شبه مقامر، إذا كانت متعرضة للعاهات فأنت شبه مقامر، تشتري الثمرة ويمكن تتلف كلها ويمكن تصلح، أما إذا اشتريته بعد ما تجاوزت الخطر خف الغرر عليك وأصبح غرر يسير. نعم.
قال مالك أخبرنا أبو مصعب قال قال مالك وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا.
هذا الظرف طبعا المحكم حتى يبدو الصلاح، حتى تحمر أو تصفر، لكن هي أصلا تحمر وتصفر إذا طلعت الثريا، فهذا يعني قريب من الوقت أو في نفس الوقت، لكن دائما نرجع إلى الأساس، حتى تحمر أو تصفر يعني حتى يبدو فيها اللون. الثريا متى وش المراد بطلوع الثريا؟ الآن عندنا شيء يسمونه الكنة اللي هي تختفي الثريا 40 يوم ما تنشاف، إذا انتهت 40 يوم اللي هي الكنة هذه وجيت فسحر قبل الفجر تشوفها في المشرق، إذا كان نظرك حديد وتعرف مكانها تشوفها طلعت الثريا، وبعدين يطلع عليها الفجر ويخفيها لأن هي ميب وضيئة، مع الوقت تأخر لأن عاد تنشاف. فالثريا إذا طلعت بإذن الله، إذا طلعت من اكتنانها ارتفعت عاهات النخيل بإذن الله الواحد الأحد اللي رتب الكون هذا، مثل ما تشوف الآن أيام البدر يصير فيه جزر في البحر، وإذا راحت أيام البيض صار فيه مد، فيه يعني ارتباط بين هذا وهذا، لكن هي علامة. ابن عبد البر يقول تطلع ثريا يوم 12 مايو 12/5، يقول وهو فعلا لو تشوفون التقاويم كذا إلى الآن، لأن بالحساب الفرنجي يقول يوم 12 مايو تطلع ثريا من اكتنانها. في اللي عنده مراقبة يشوف المشرق قبل الفجر، بس في وقت ظلمة ما في أنوار مثل الرياض يشوفها، إذا كان يعرف مثل ما تشوف السهيل، بعدين شوي شوي يشوفون الناس كلهم على حسب الخبرة. نعم.
قال مالك الأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء والخربز إن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز، ثم يكون للمشتري ما نبت حتى تنقطع ثمرته ويهلك، وليس في ذلك وقت يؤقت، وذلك أن وقته معروف عند الناس، وربما دخلته العاهة فقطع ثمرته قبل أن يأتي ذلك، فإن دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث أو أكثر من ذلك فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه.
ابتاع يعني اشتراه، مسألة الجائحة بتأتي إن شاء الله، الجوائح موضوعة وستأتي. الجوائح يعني أمور مثل سموم أتلفت هذا، أو جراد، أو جيش وطئ النخل وانتهب الثمار، أو برد، أو يعني عاهات أو جوائح عامة، هذه توضع وعند أهل المدينة توضع إلى الثلث، ستأتي. لكن شوف الآن حتى مالك هنا في مسألة الغرر، الآن مزرعة بطيخ، يقول مالك إنه متقارب، أنا بجني هذا ثم هذا ثم هذا لين ينقطع، لين ينتهي موسمه. فمعناه أن مالك يجيز شراء البطيخ الموجود حال العقد، واللي ما بعد استوى، واللي في الطريق للاستواء، واللي هذا لين ينقطع. عند متأخر الحنابلة أو متأخر الشافعية أخذا من الشافعي رحمه الله اللي يشدد في الغرر وموجود في الروض، يقولوا ما يجوز إلا اللقطة الظاهرة بس، يعني البطيخ المستوي تشتريه، وبعدين الجيل الثاني تشتريه، والجيل الثالث تشتريه. أما تروح المزرعة مثلا في وادي الدواسر ولا في الخارج ولا، وفي المزرعة الآن مزروعة بطيخ ومجبل خلاص مستوي بعضه وبعضه جاي وبعضه، يعني كل يوم بتحمل لك شاحنة وترسلها الرياض، ففي فرق. مالك يقول تشتريها، شفت كيف، ويكون لك ما دام ينبت حتى تنقطع ثمرته، هو يهلك، تهلك أوراقه، معناه أن فيه نوع غرر، فيه أشياء ما بعد جت. الشافعي ومتأخر الحنابل اللي اتبعوه ومتأخر الشافعي يقولون لا، مالك إلا الظاهر، وإذا كان برسيم مالك إلا الجزة الظاهرة، ثم تنتظر لين يجي الجيل الجاي وتجز، وهكذا. هذا الآن فيه توسيع، ولذلك أهل المدينة الأشياء اللي فيها سعة يوسعون، مثل الغرر يوسعون فيه إلى حد معين. الأشياء مثلا ألفاظ العقود كيفك أي عقد، الأشياء اللي فيها تشديد مثل القصد، مثل الحيل، مثل الذرائع، مثل الربا، يشددون فيها، يحزمون فيها. بخلاف الشافعي رحمة الله عليه في هذا الباب أصوله أضعف، يجي عند القصد يقول ما يعتبر في البيع، وسبب إشكالات كثيرة، حتى أن الشافعية ألفوا في الحيل، مع أن الشافعي والله بريء من الحيل، لكن فيه ثغرة، إذا أنت ما اعتبرت القصد دخلت الحيل. جو الشافعية كلهم قاموا يألفون في الحيل، أما الحنفية ضايعين من الأصل. يجي الشافعي في أشياء يعني فيها سعة، مثل ألفاظ العقود، يقولك لا، لابد ألفاظ العقود، لابد بلفظ محدد، الغرر يشدد فيه، الشركات يشدد فيه. ففيه في باب، في هذا الباب بالذات أصول الشافعي أضعف، ولذلك أصول مالك وتبعه أحمد وأهل المدينة في هذا أقوى. الأشياء الحازمة حازمة، حيل، ربا، مقاصد، أشياء خط أحمر. الأشياء اللي طبيعة البيع لازم تحط سعة للناس. الآن مثلا البطيخ، جيت اشتريت المزرعة قلت أنا اشتريت الآن الموسم هذا كله، وكل يوم بجيب شاحنة وبحمل اللي استوى، ما في غرر. صح في غرر، هو نقر في غرر، لكن كيمياء، نسبة الغرر كم وإغلاقه كم يسبب من ضيق على الناس، أليس كذلك؟ فقال مالك تشتري الموسم، وليس لذلك وقت معروف، وإلين تنقطع الثمرة، إلين ينتهي موسم الحبحب، هذا يجوز. الآخرين لا، يقولون تعال وقف عند المزرعة واشتر الجاهز، وبعدين جيب شاحنتك واشتر الجاهز، واشتر الجاهز، يعني تبغى لك 20 عقد في الموسم ولا 30 عقد، في فرق. طيب عند مالك في إشكال، اشتريت أنا الموسم، جت جائحة، جاء برد، جاء مطر، جاء سموم، جاء جراد، جاء شيء أتلف علي. قال طيب مالك الجائحة باب ولا جواب، الجائحة سواء في هذا ولا في غيره موضوعة عن المشتري إذا كانت في حدود الثلث فأكثر، وسيأتي إن شاء الله. نعم.
باب في بيع العرية. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر.
نعم. أخرى.
أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، يشك داود قال 5 أو دون 5.
نعم.
قال مالك وإنما تباع العرية بخرصها من التمر، يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل، وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعام حتى يستوفيه، ولا أقاله منه ولا ولاه أحد
ولا ولا أحد أحدا
ولا ولا أحد أحدا حتى يقبضه المبتاع.
نعم، عندنا قبل ما نذكر العرايا هذا الملحظ اللي ذكره مالك وذكروها العلم، الآن ما يجوز تبيع الطعام حتى تستوفيه، أليس كذلك؟ مر معنا في الأسبوع الماضي، إذا اشتريت طعام ما يجوز تبيعه لين تستوفيه، لكن في عندنا أشياء ليست بيع يجوز أن تفعلها قبل أن تستوفي، منها واحد الإقالة، هذا أيضا عند مالك لأن الإقالة بيع وليست فسخ، لكن بيع له أحكام مخصوصة. فالإقالة يجوز أن يجيني الإنسان ويقول لي أقلني، وأقيله قبل ما أقبض، مع أن الشرط أنك ما تبيع الطعام لين تستوفيه، والإقالة عند أهل المدينة بيع، لكنهم قالوا يجوز أنك تقيله قبل أن تقبض الطعام. واحد. اثنين، التولية، لو جاك واحد قال أنا بدفع لك فلوسك وبحل محلك، يقولون يجوز أن توليه البيع قبل أن تقبضه حتى لو كان طعام، لأن التولية أضعف من البيع اللي فيه. الثالث، الشركة، لو واحد جاك وقال لك أبدخل معك شريك في هالطعام اللي اشتريته، يجوز أدخله معي شريك قبل أن أقبض الطعام. إذن هذه الأشياء ليس لها حكم النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، هذا واحد. نجي في العرايا، العرايا يقول مالك إنما جازت هنا لأنها مثل الأشياء الثلاثة. العرايا لها تفسير عند أحمد ولها تفسير عند مالك، وكلهم أخذ من كلام الصحابة، أحمد أخذ من زيد بن ثابت فقيه المدينة، ومالك أخذ من أهل المدينة، وكل مؤداها واحد. أول شيء، ما هو تفسير مالك العرايا؟ يقول مالك العرايا هي نوع من العارية، العارية جنس، العارية جنس تحتها أنواع، فإذا كانت عارية دراهم يسمونها قرض، إذا كانت عارية ذات لبن بقرة ولا ناقة ولا شاه ولا عنز تعيره إياها يشرب حليبها وإذا انتهى يرده، شو يسمونها؟ منيحة، منيحة هي عارية بس اسمها منيحة. إذا كانت عارية متاع يسمونها عارية، إذا كانت عارية نخل ليخرفها ويأخذ تمرها وانخلها لك أنت ما بعتها ولا وهبتها، عارية يسمونها عارية بدون ألف، عارية واحدة العرايا، والعارية جمعها عواري، ونفوسنا عوار عندنا، وما المال والأهلون إلا ودائع، هي عواري. فيقول مالك أنت صاحب نخل وجزاك الله خير، قلت لجارك قريبك فقير شفت النخلة هذه تراها عارية يعني عارية لك، اخرفها والباقي يقطعه وكنزه ولك، إلا خلصت منها نخلة نخلتي، وأنت يا فلان نخلة هذه لك، وأنت يا فلان نخلة هذه لك، عواري عرايا. مثل صاحب الإبل يقول تعال يا فلان شفت الناقة هذه تراها منيحة لك، احلبها مدام فيها حليب، لكن الناقة ناقتي ما وهبتها لك، وأنت لك الناقة هذه، وأنت لك الناقة هذه، هذه نفسها. فإذا جاء الموسم، في الغالب أن أهل النخيل إذا جاء الموسم يسكنون في نخيله، أول شيء قيض ويصير فيه عند الماء وعند الرطب يسكنون في نخيله، فيتأذون من هذا اللي هم أعروه، يدخل ويطلع ويخرف وكذا، وأيضا هو نفسه أحيانا بعضهم يتأذى من سقيها، لأن أمانة أنا عرتك إياها، أنت اللي بتسقيها وأنت اللي بتخرف وأنت، ففيه أحيانا عقد ينفع هذا وهذا. يجي نفس المعير اللي هو صاحب يقول يا جزاك الله خير أنا عرتك وأنا على عريتي، بس إن بغيت أعطيك بدال التمر هذا اللي أنا ملكتك إياه بالعرية، أعطيك بدال التمر مكيل ولا تتعب ولا تدخل ولا تظهر، فأنا موافق، هذا مصلحة لهم. فيقول الموهوب له اللي هو موهوب له المنفعة اللي هو المعار، خلاص عطني تمر وبدال التمر اللي أنت وهبت لي في رأس النخل، فالطريقة نخرص هذا اللي في رأس النخل ويعطيه تمر مكيل. طيب يقول لك جانا إشكال، يقول لك مالك جانا إشكال، إني أنا بعت هذا قبل أن أقبضه اللي في رأس النخل، بعته قبل أن أقبضه، والقاعد المضطرد أن الطعام ما يباع حتى يستوفى، قال لك هذا ليس بيع، هذه عارية مثل التولية ومثل الإقالة ومثل الشركة، ولذلك جاز، لكن بشروط أن يكون 5 أوسق فما دون، وأن يخرص خرص، وأن يعطى مقابله تمر بمثل خرصه حتى نخفف مسألة الربا هنا، وهذا استثناء في العرايا، ولا لو كان بنطبق قواعد الربا لابد أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، هذا تمر بتمر. لكن أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة هنا بهذه الشروط، لابد أيضا خمس توسق، ما زاد لا ما يجوز، بس خمس توسق هذا اللي أرخص لهم، وبالخرص وغيرها. هذا مفهوم مالك وأهل المدينة. أحمد قريب منه يقول هذا صحيح، وفيه مفهوم آخر ذكره زيد بن ثابت، وهو أن الفقراء إذا جاء وقت الرطب يشتهون الرطب بس ما عندهم دراهم، الناس تأكل رطب وهم ما عندهم إلا تمر حولي قديم، فيأتون ويشترون رطب في رؤوس النخل بتمر موجود عندهم مكيل بالخرص، يخرص كم هذه تسوى إذا جفت، كم تسوى، وأعطيك بدال الدراهم التمر اللي عندي هذا. فاشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فرخص لهم أن يشتروا الرطب بالتمر المكيل بالضابط هذا في حدود خمسة أوسق، يخرص النخل اللي فوق، يسلم النخل اللي تحت إلى آخره. هذا مفهوم، هذا مفهوم، كله سواء، كله يؤدي إلى بيع رطب على رؤوس النخل بتمر مكيل. طبعا عندنا مشكلتين هنا، مشكلة الربا ومشكلة المزابنة الغرر، لأن الخرص فيه غرر ما أدري كم هذا، وأنا بعطيه تمر مكيل لكن رخص فيها من أجل الحاجة، والحديث قاطع فيها، خلاص رخص لهم، ولذلك حدد بخمس أوسق، ما زاد عليها زاد عن الحاجة. نعم.
باب الجائحة في بيع الثمر. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول: ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع عنه أو يقيله، فحلف أن لا يفعل، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تألى ألا يفعل خيرا. فسمع بذلك رب الحائط، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله هو له. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة. قال مالك: وعلى ذلك العمل عندنا، والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا.
أهل المدينة بورك لهم في الثلث، يربطون بكثير من المسائل، لأن عندهم الحديث الثلث وثلث كثير، حديث الوصايا، فقالوا حد الكثرة الثلث، فإذا وقعت جائحة في الثمر بعد ما اشتريته وقع في جائحة الثلث فأكثر، فهي تكون من ضمان البائع نفسه. هذا قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تألى لا يفعل خير، لأن هذا ما تمكن من قبضه، ولأن هذه جائحة، ومثلت لكم بالجوائح، الجوائح الآن ممكن أشياء جديدة الآن، يمكن مثلا أشياء كيميائية، مثلا الوزارة بخت أشياء تبي تقتل الجراد وأتلفت الثمرة، هذه جائحة. مثلا الجراد جائحة غير متوقع، مثلا جيش جاء ونهب البساتين، صار الإنسان اللي دفع فلوسه ما لقى الثمرة راحت كله، مثلا سموم شديدة غير متوقعة، برد، المهم جائحة أتلفت. فإذا كان التلف يسير فهذا من ضمان المشتري، لأن هذا ما يسلم من أحد، يسقط بعض التمر، يتلف بعض التمر، هذا ما يسلم من أحد. إذا كان التلف الثلث فأكثر، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعه عن المشتري وتحميل رب الحائط إياه. طبعا هذا يقول الكثير من الناس، حتى عند الشافعي رحمة الله عليه يقول إن صح الحديث، الشافعي معظم الحديث، إن صح الحديث عملت به، والحديث صحيح، لكن يقول الأصل أنه خلاص من ضمان المشتري هو يتحمل، لكن الصواب أنه كما سمعتم. أما عاد الربط بالثلث وغير الثلث هذا خاص بأهل المدينة، هذا وضع الجوائح ولا يعلمه كثير من الناس. الآن ترى من يمكن من الجوائح الحفريات، واحد استاجر دكان وحاط ديكور وحاط بضاعة وحاط، وجو ما شاء الله شركة الحفريات وحفروا قدامه وسكروا عليه سنتين لين يتأكدون أنه مات نهائيا أفلس، وبعدين يفتحون الشارع، هذه جائحة. يمكن يروح المؤجر يقول يا أخي أنا ما أتحمل أجر، هذه جائحة أصابتنا. وهذه ابن تيمية له رسالة فيها في الجوائح في الإجارة، الجوائح في الإجارة أو سيول أو أشياء. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.